الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبانا. يبين ابن عباس رضي الله عنهما مجلس الشورى للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان مجلس شوراه مكونا من القراء. والقراء كما قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث هم العلماء العباد، يقصد العلماء العدول، لأنهم هم الذين يقومون بالاجتهاد في القضايا التي تحتاج إلى اجتهاد. وعمر رضي الله عنه عندما شكل هذا المجلس إنما سن سنة وسنن الخلفاء الراشدين نحن مأمورون باتباعها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ورد في السنن وصححه أئمة الحديث ومنهم الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فعمر رضي الله عنه شكل هذا المجلس وهو مجلس الاجتهاد، شكله من القراء من العلماء العدول. وقد أدخل في هذا المجلس ابن عباس رضي الله عنهما وكان لا زال شابا، وليس المهم تحديد السن في عضوية هذا المجلس، ولكن المهم هو أن يكون عضوه من القراء. فلما أدخل ابن عباس رضي الله عنهما كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري كذلك، يقول ابن عباس: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. وأشياخ بدر كانوا من السابقين من المهاجرين والأنصار، وكانوا على شرط عمر من القراء، فكان يدخل معهم ابن عباس. قال: فكأن بعضهم وجد في نفسه، بمعنى أنه غضب، وقال: لما يدخل هذا، لما يدخل ابن عباس وعندنا أبناء مثله، نحن لدينا أبناء في سنه، فإذا كان سيدخله فيمكن أن ندخل أبناءنا. قال عمر رضي الله عنه: إنه من حيث قد علمتم، يعني أنه من بيت النبوة، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أولي العلم، قال: ثم دعاني، قال: فما رأيت أنه دعاني إلا ليريه، أي ليريه فضل ابن عباس، فوجه إليهم السؤال عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ما المراد منها؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. إذن فقد كان هذا السؤال من عمر رضي الله عنه بيانا لأهلية ابن عباس في أن يكون في مجلس الشورى، كان بيانا أن ابن عباس من القراء وأنه يصلح أن يكون عضوا في هذا المجلس، حيث أجاب على هذا السؤال بامتياز، بحيث كانت إجابته إجابة موفقة، أن سورة النصر عندما أنزلت كانت علامة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى الرسالة وما بقي عليه إلا أن يستعد للموت وللقاء الله جل وعلا بأن يسبح الله ويحمده ويستغفره. وفعلا كانت الحال كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد نزول هذه السورة بوقت قليل. إذن فمجلس الشورى في دولة الإسلام مختص بأهل الحل والعقد، وفي مقدمة أهل الحل والعقد العلماء، ولا سيما في قضايا التشريع والاجتهاد. قد يدخل هذا المجلس كبار شيوخ القبائل وكبار قادة الجيش وكبار وجهاء الأمة وكبار أصحاب التخصصات، لكي يستشار كل منهم في المجال الذي هو صاحب وجاهة فيه. ولكن عندما تكون الاستشارة في القضايا العلمية الاجتهادية فإنه لا يتكلم فيها إلا القراء، إلا العلماء العباد، إلا أصحاب الاجتهاد العدول، فهؤلاء لا سواهم هم الذين يتكلمون في هذا الأمر. والله تبارك وتعالى لم يأذن لغيرهم، قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن أهل الاستنباط هم الذين يفتون في قضايا الشرع وهم الذين يقررون، وإذا حدث تصريف فيكون مقتصرا عليهم تماما، كما في القضايا الأخرى، فقضايا الطب مثلا لا يستشار فيها إلا الأطباء، ويمكن أن يؤخذ القرار بأغلبيتهم، وقضايا الحرب لا يستشار فيها إلا العسكريون، ويمكن أن يؤخذ القرار فيها بأغلبيتهم، وقضايا الهندسة يؤخذ فيها برأي المهندسين، ويمكن أن يؤخذ القرار بأغلبيتهم، لا يمكن أن يدخل غير مختص مع أهل الاختصاص. وهكذا مضى الناس في سائر قراراتهم أنهم يكتفون بأهل الاختصاص، لا يدخل الفراشون في المستشفى مع الأطباء لكي يصوتوا، ولا يدخل العمال في المشاريع الهندسية مع المهندسين لكي يصوتوا، ولا يدخل الجنود مع كبار الضباط في قضايا الحرب لكي يصوتوا. فكذلك الحال أيها المسلمون في قضايا الاجتهاد الفقهية، لا يجوز أن يدخل فيها سوى العلماء. وبغير هذا إذا صدر تشريع فإنه يكون تشريعا لم يأذن به الله. يقول ربنا جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لهم ما لم يأذن به الله، أي أن الله يأذن في التشريع، يأذن للعلماء، وإذا صدر من غيرهم اجتهاد فإنه لا يأذن به، ويكون أصحابه قد نصروا أنفسهم شركاء، ويكون عملهم نوعا من الشرك. لماذا لم يأذن الله إلا للعلماء؟ لأن العلماء يعلمون حدود الاجتهاد، وأنه الاجتهاد فيما ورد فيه النص. إذا ورد نص من الكتاب أو من السنة فالاجتهاد مع النص، إنما الاجتهاد في دائرة ضيقة محدودة. ولأن العلماء يعلمون ذلك فإن الله قد أذن لهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البيهقي والصحيح وغيرهما وذكر الألباني وغيره أنه صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا فالعلماء الجنود هم الذين يحفظون شرع الله، وشرع الله هو في العلم الشرعي في علم الكتاب والسنة. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان على سبيل الإخبار أنه ينحى العلماء أو يقبضهم الله تبارك وتعالى. فمن الذي يبقى رؤوس الجهال؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي النتيجة. إذا خاض في التشريع الاجتهادي أناس ليسوا بعلماء، إذا خاض أناس من العوام فالنتيجة أن يضلوا وأن يضلوا. إن آخر خلافة إسلامية وهي الخلافة العثمانية شكلت لجنة من العلماء الكبار لإصدار اجتهادات في مجالات الحياة، وصدرت مجلة الأحكام العدلية، هذه المجلة الشهيرة في صورة مواد. ولم يكن للبرلمان العثماني أي سلطان في هذا الباب. كان له برلمان يسمى مجلس المبعوثان العثماني، فلم يكن له أدنى تدخل في قضايا التشريع الاجتهادي، إنما كان هذا من اختصاص هؤلاء العلماء. وصدرت هذه المجلة وكانت عبارة عن اجتهادات فقهية، بل كانت مقتصرة على المذهب الحنفي وحده. وفي بلدنا في فترة الدولة السابقة قبل عشرات السنين شكلت مجموعة من العلماء فصاروا في المعاملات مواد كثيرة، ولم يقتصروا على مذهب واحد، وإنما كانوا يأخذون بالراجح من أقوال العلماء. وبقيت هذه المواد وتسلمنا منها نسخة صورت للطلاب في معهد القضاء، سلمت لطلاب الدفعة الأولى، واستفيد منها فيما بعد في التقنينات اللاحقة. والشاهد أن أعضاء اللجنة إنما كانوا علماء بل من كبار العلماء. فهذا أيها المسلمون هو التشريع الاجتهادي المأذون به من الله تبارك وتعالى، وما سوى ذلك فليس مأذونا به. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إنه بسبب خوض بعض العوام في التشريعات الاجتهادية نتجت في بلاد المسلمين تشريعات غريبة، فمن ضمن هذه التشريعات إباحة الربا. هل تتوقعون لو أن لجنة من العلماء العدول اجتهدت هل ستشرع بإباحة الربا؟ هنالك تشريعات للتفريق بين المسلمين تسمى تشريعات الجنسية، فالذي جنسيته من البلد له حقوق وعليه واجبات، والذي جنسيته أخرى ولو كان مسلما فإنه لا يعطى هذه الحقوق. تصوروا لو أن لجنة من العلماء العدول هي التي وضعت الاجتهاد في هذا الباب، هل ستفرق بين المسلمين؟ والله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، والله تبارك وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه مثل المؤمنين في جوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. كذلك من نماذج التشريعات التي صدرت في بعض بلاد المسلمين أنهم منعوا تعدد الزوجات وألزموا بالاكتفاء بزوجة واحدة. لو أن معهم الذين اجتهدوا هل سيخوضون في هذا الأمر الذي فصل فيه النص القرآني؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. في بعض البلاد شرعوا بمنع الطلاق على الرجل وجعلوا الطلاق من اختصاص المحكمة. لو أن العلماء هم الذين طرح عليهم هذا الموضوع هل سيخوضون في هذه القضية البدهية التي عليها إجماع المسلمين والتي عليها نصوص الكتاب والسنة، وهو أن الطلاق بيد الرجل؟ في بعض البلاد شرعوا بمنع الزواج قبل سن 18، مع أن الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء تتجه بخلاف ذلك تماما، والمسلمون طوال 1400 سنة وهم يتزوجون ويزوجون قبل سن 18. ماذا يصنع الأب إذا كان حريصا على إعفاف ولده وكان ولده يبلغ 16 سنة أو 17 سنة أو كانت ابنته في هذه السن ويريد أن يزوجها؟ ماذا يصنع في مواجهة هذا التشريع الذي يجرم ويحرم التزويج قبل سن 18؟ ماذا يصنع؟ إذا فعل فإن الزواج في نظر التشريع باطل، وإنه يعد مجرما يستحق العقاب بالسجن ويستحق العقاب بالغرامة. ليس هو وحده وإنما كذلك كاتب العقد مجرم، وكذلك الشاهدان. هكذا تصدر الغرائب والعجائب إلى خاضع في التشريع الاجتهادي غير العلماء. فمن هنا أيها المسلمون لا بد أن يتنبه الناس لأهمية هذا الأمر، إن التصويت بالقضايا الفقهية الاجتهادية إنما هو للعلماء الكبار المجتهدين وليس للطاعات. عندما يقولون الحكم للقرآن نقول لهم الحكم لله وحده، يقول الله سبحانه: إن الحب إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. والله هو الذي خلق، فهو الذي يحكم بعباده ويأمر. ألا له الخلق والأمر؟ ومن أراد أن يشرع لخلق الله فنقول له: عليك أن تخلق أولا ثم تشرع لمن تخلقه. أما والله هو الذي يخلق فإنه هو الذي يأمر ويشرع، ولم يأذن لأحد إلا للعلماء العلمون في القضايا الاجتهادية. فهذا هو الحل أيها المسلمون في هذه الأمور. لا داعي لأن يتشعب الناس، ولأن يتشددوا، ولأن تكثر الآراء والأقوال. فدين الله واضح والقضية محكومة. إذا أراد الناس تشريعات اجتهادية فليحصروها في العلماء المجتهدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم هنئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم احفظنا واحفظ بلدنا واحفظ جامعتنا واحفظ أمة الإسلام من مؤامرات المتآمرين ومن كيد الكائدين. اللهم خلصنا من المتآمرين بعافية وسلامة يا رب العالمين، وأقم الصلاة.